السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة، أسأل الله الكريم المتعال أن يرزقنا وإياكم الجنان، وأن يجعلني وإياكم في صحبة النبي العدنان، وأن يغفر لنا من الذنوب والآثام ما كان، وأن يقبضنا على خير حال يرضيه عنا. أحبتي في الله، دائما ما يسأل الناس عن الخير، لكن كثيرا من أهل الفضل كان يسألون عن الشر مخافة أن يصابوا به أو أن يأتيهم إلى بيوتهم. وبنظرة للواقع الذي نعيش فيه، دائما ما يبحث المؤمن عن الأمراض حتى يحاول أن يضع لها علاج، لعل الله جل وعلا أن يجعل شفاء نفسه وإخوانه في مثل هذه الأشياء التي يعتبر بها ويعتبر منها. أقول أيها الأحبة، قرأت في قصة تعجبت لأمرها، ونظرت في واقعنا فتألمت لحالنا، فقلت أحاول أن أنظر إلى هذه القصة وإلى الواقع الذي نحن فيه، ونجعل مقارنة للواقع المؤلم الذي تعيشه الأمة الآن، لعل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا نحن أولا، وأن يصلح قلوب الناس من حولنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، القصة التي بين أيدينا اليوم قد تنتهي في ليلتنا، وقد يطول معنا معها لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، لأنها فيها من العبر ما فيها، وفيها من مكارم الأخلاق ما فيها، وفيها من العفة ما فيها، وفيها من التضحية ما فيها، وفيها من الفداء ما فيها، بما يجعل الإنسان لا يترك مكرمة من مكارمها إلا ويقف عندها. هذه القصة التي بين أيدينا لم تكن في زمن، لم تكن عن نبي من الأنبياء، أو كانت في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو كانت في زمن الصحابة الذين قال الله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن هذه القصة وقعت في زمن يبعد كثيرا عن الأزمان التي بين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها الخيرية. رجل تزوج بامرأة وكتب لها مؤخر صداق 500 دينار، وكان بينهما ما يكون بين كثير من الناس في زماننا، فضاق الرجل بزوجته وضاقت المرأة بزوجها وأرادا أن ينفصلا، لكن ذهبا إلى القاضي فادعى وليها على زوجها 500 دينار، فقال القاضي لولي الزوجة: هل عندك على ما تقول من شهود؟ قال الرجل: نعم، عندي شاهدان. فجاء بالشهيدين ووقف أمام القاضي، فقال القاضي: ائتني بالمرأة لتكشف عن وجهها ليراها الشهود ويقروا بالشهادة. فقال زوج المرأة: ولما؟ قال: لابد أن تكشف عن وجهها ليراها الشهود. فقال: يا أيها القاضي، أشهد الله أولا وأشهدك أنت ثانيا أن لها ما ادعاه وليها، ولا تكشف عن وجهها لرجل آخر. وقد قامت المرأة وجاءت، فقال القاضي: ردوها. فقالت: ولما؟ قالوا: إن زوجك قد أمر أو قد تصدق بما قال وليك حتى لا تكشفي وجهك أمام رجل آخر. فقالت المرأة: أيها القاضي، أشهد الله أولا وأشهدك أنت ثانيا وأشهد الحضور جميعا ثالثا أنني قد تصدقت بصداقي على زوجي ولا يدفع لي شيء، وقد أبرأته أمام الله. فقال القاضي: مثلكما لا يفرق بينهما. وأصلح القاضي بين الرجل وزوجته وقال: اكتبوا هذا في مكارم الأخلاق، اكتبوا هذا في مكارم الأخلاق. الرجل يغار على زوجته فلا يريد أن تكشف عن وجهها حتى وإن أراد طلاقها. وقد ورد في الأثر قبل أن أتكلم في هذه القصة أن رجلا آخر طلق زوجته، فجاء رجل من الذين يبحثون عن عورات الناس وقال لزوجها: ما سر الطلاق؟ وما العيب الذي فيها؟ فقال الرجل: استحي، فإنها ما زالت في عدتها وقد أراجعها في أي يوم. فانتظر الرجل حتى أنهت عدتها وتزوجت من غيره، وجاء إلى الزوج الأول فقال له: قد أنهت عدتها وتزوجت من غيرك، فقل لي ما كان بها من عيب. قال: يا رجل، أما تستحي؟ إني لم أذكر عيبها وهي عندي، فكيف أغتابها وهي زوجة لأخي؟ إني لم أذكر عيبها وهي عندي، فكيف وهي زوجة لأخي؟ أقول أيها الأحبة، ما نراه ونسمع عنه يندى له الجبين، لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إيمان وإسلام، إن كان في القلب إيمان وإسلام. هذا لا يرضى بكشف وجه زوجته وإن كانت ستطلق منه. لأنه في قلبه الإيمان الذي يجعله يغار على الحرمات. أقول أيها الأحبة، إن أردت أن أتكلم عن الغيرة، عن الغيرة، سأتكلم عن غيرة الله على عباده، وأتكلم عن غيرة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وأتكلم عن غيرة الأمة على رسولها وعلى دينها وما هي عليه الآن، ثم أنتقل إلى الغيرة على النساء، لأن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وأتكلم عن من فرطوا، وأذكر من قصص الواقع ما يبكي العين والقلب، وأتكلم عن من حافظوا، وأسأل الله أن يستر بيوتنا ويستر نساءنا ويستر بناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. غيرة الله جل وعلا، فالله جل وعلا يغار على عباده، لأن الله تبارك وتعالى ما حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلا غيرة على عباده وحفظا لهم. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأذكر لك لطيفة، أن الله جل وعلا حرم على المسلمين أن يأكلوا من لحم الخنزير، وإنك تتعجب لبحث علمي يتكلم عن لحم الخنزير فقط، فيقول أن هذا اللحم يكون سببا في موت الغيرة عند من يأكله. وأنتم تعلمون حال أهل الغرب في هذا الأمر، فإنهم لا يغارون على الحرمات، وإن وجد رجلا آخر مع زوجته لا يغار. فربنا تبارك وتعالى يغار على عباده. في الترمذي وعند الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد، وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع، يقول: أن الله جل وعلا ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافون عليه. إن الله جل وعلا يحمي عبده المؤمن من الدنيا، لأن الدنيا زينت بما فيها، وأن الشهوات تظهر للعبد الضعيف فيجري خلفها، وتزين لأهل الباطل فيعيشون فيها ولا يرجون رحمة الله جل وعلا في جنات النعيم. فربك تبارك وتعالى خلق الدنيا وزينها للعباد ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله جل وعلا يريد أن يرى منك صدق الإيمان، يرى منك أنك عبد تخضع بقلبك وقالبك لله جل وعلا. قال الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. فالله جل وعلا يحمي عبده المؤمن من الدنيا: افعل ولا تفعل، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا تفعل إلا بأمر الله، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا فيه خير إلا ودلنا عليه، وما نظر إلى أمر فيه شر إلا وحذرنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا ليكون سببا في نجاتك من النيران وسعادتك في الجنان بتوحيدك للملك الديان. لكن الواقع المرير، النبي صلى الله عليه وسلم يبين حاله ويبين حال الأمة كرجل استوقد نار، فجاء الذباب والبعوض من كل مكان ليقع فيها، لكن الرجل يبعد الذباب والبعوض حتى لا يقع في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا آخذ بحجزكم عشان ما تقعوش في النار. لكن الناس يريدون أن يدخلوا النار، فنسأل الله أن يعافيني وإياكم من النار وأمة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول أيها الحبيب، ربنا تبارك وتعالى جعل الدنيا دار ابتلاء، وربك يغار عليك ويريد لك الخير، ويريد أن تتوب، يريد لك أن تتوب، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم في خطبة الكسوف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم كفانا شرفا أن نكون من أمة الحبيب المصطفى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا صحبته في الفردوس الأعلى، وأن يسقنا وإياكم من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أمة محمد ما لكم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما من أحد أغير من الله جل وعلا أن يزني عبده المؤمن أو تزني أمته المؤمنة، أن يزني عبده أو تزني أمته، يزني عبده المؤمن فالله جل وعلا لا يرضاه لك. وقلنا أن الله جل وعلا يقول يريد الله أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم حتى لا تقعوا في الموبقات ولا تجروا خلف الشهوات، والله تبارك وتعالى يريد لك الخير. في حديث البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو عند الإمام مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وليس أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك أثنى على نفسه. وليس أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك أرسل الرسل. الشاهد ليس أحد أغير من الله. وفي حديث سعد ابن عبادة عند البخاري ومسلم، لما أنزل الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فيقول سعد للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن وجدت رجلا مع امرأتي أمهله حتى آتي بالشهود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، الآية صريحة. فقال سعد والذي بعثك بالحق، كلام ده أيام الرجال من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سعد لا يقبل هذا، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق إن كنت لأضربه بالسيف غير مصفح، يعني مش بظهر السيف، لا هقطع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله جل وعلا أغير مني. أتعجبون من غيرة سعد؟ وطبعا سنتكلم عن الغيرة على النساء، نتكلم عن الغيرة على النساء وما فيها وما نحن فيه من واقع مرير من زواج عرفي ومن خلاعة ومن عشق ومن فسق ومن عري. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وأن يستر علينا وعلى بيوتنا. فالله جل وعلا يغار على عبده المؤمن، فحرم عليه الفواحش وبين له حدودا لا يتعداها، وبين له أن النجاة في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمرا من الله جل وعلا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله، انتبه، ومن يعص الله ورسوله، أي أنك إن خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتبعت الشيطان وجريت وراء الشهوات وانخدعت بالملذات وسهرت إلى الفجر في معصية الملك الديان، هلكت وضعت. ولذلك يقول القشيري، يقول: غيرة الإله على الأنفاس أن تضيع فيما سوى الله. يا الله، الأنفاس، النفس، نفس واحد. غيرة الإله على الأنفاس أن تضيع في غير ذكر الله جل وعلا. ماذا يقول من يجلس بالساعات أمام الشاشات التي لا تأتي بنفع عليه أو على بيته، بل أنها تأتي بضرر في جسمه، والنظرة سهم من سهام إبليس، إذا تركتها لله جل وعلا جاءك من الله حلاوة في قلبك، تشعر بلذة الإيمان التي حرم منها كثير من الناس الآن. فالمؤمن يغار، كما في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يغار والله أشد غيره. المؤمن يغار، فإذا نزع الإيمان من قلبك نزعت الغيرة من قلبك، فترضى الدنية حتى في أهل بيتك. ونعلم جيدا أن الله جل وعلا حرم على الديوس الجنة لأنه يرضى الدنية في أهله وفي بيته، أمر طبيعي، لأنه يرضى أن يفعل في بنات الناس ما شاء، والجزاء دائما يكون من جنس العمل. فيقول: غيرة الإله على الأنفاس أن تضيع فيما سواه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن العبد المؤمن يموت ولسانه رطب بذكر الله جل وعلا، لا يزال لسانك رطب بذكر الله. كل ذلك ما تكلمت في القصة، لكني أتكلم عن غيرة الله على عباده. ربك يريد لك أن يحميك، حرم عليك الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة بن مسعود بين أن الله جل وعلا يحب لك الخير ويريد لك النجاة، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، لابد أن تحذروا، لابد أن تخافوا، رأيت الذنوب تميت القلوب. فعندما ينادي الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يستجيب لنداء الله إلا أهل الإيمان. وعندما ينادي عليك النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستجيب، لأن أذنك ملأت بما في الدنيا من سماع لما حرم الله، وقلبك انشغل وملئ بغير الله، فلا مكان لله ولا لرسول الله في قلبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما من أحد أغير من الله جل وعلا أن يزني عبده المؤمن أو تزني أمته المؤمنة. تعالى ناخذها بنظرة تانية شوي. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في خطبة الكسوف؟ فالكسوف هو أن ينحبس ضوء الشمس عن الأرض فيغيب النور، وقد يعم الكون بالظلمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المعصية تجعل ظلمة على القلب فلا يضاء بنور الله فيفعل ما شاء ويظن أنه لا يراه أحد. يفعل ما شاء ويظن أنه لا يراه أحد. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. فلا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا كل ما تفعله عنه يغيب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. فلا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا كل ما تفعله عنه يغيب. هذه غيرة الله على عباده. والنبي صلى الله عليه وسلم قلنا كما في حديث سعد بن عبادة عند البخاري ومسلم يقول: أتعجبون من غيرة سعد؟ تتعجبوا من رجل لا يرضى الدنية في بيته؟ فأنا أغير منه والله أغير منا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يغار على أمته، فلا يرضى للعبد أن يقع في الشبهات. في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أتكلم عن غيرة النبي على الأمة ثم أنتقل عن ضياع الغيرة من قلوب الأمة حتى يهان النبي صلى الله عليه وسلم من أقوام لا مكانة لهم ولا دين لهم ولا خلق لهم ولا خلاق لهم، فيتكلمون حتى فيما يكون من النبي بينه وبين زوجاته الطاهرات. والأمة تلعب، والأمة تصفق، والأمة تغني، والأمة ترقص، والأمة يغتصب أرضها وتداس كرامتها، ويعيشون يتخبطون في الظلمات، ظلمات الشهوات، وينسون حتى مجرد الرد على إهانة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه رجل شاب يقول: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فتعجب القوم، كيف يجرؤ هذا أن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب: ائذن لي بالزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأمك؟ فيقول الرجل الشاب: لا، جعلني الله فداك. فيقول: أترضاه لأختك؟ فيقول الشاب: لا، وجعلني الله فداك. فيقول أترضاه لعمتك، أترضاه لخالتك، أترضاه لكذا لكذا لكل محارمه؟ قال لا. قال والناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لزوجاتهم ولا لخالاتهم، هذا أمر حرمه الله. فيقول الشاب وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على قلبه وقال اللهم اهد قلبه واحصم فرجه، فيقال أن هذا الرجل أو هذا الشاب ما نظر إلى حرام أبدا. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأختك، والله الذي لا إله غيره عرضت علي مشكلة أن ولدا كان يسمح لشاب أن يتكلم أو يراسل أخته في مقابل أن يسمح له هو في مراسلة أخته بدل. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. والديوس لا يدخل الجنة. هذا الذي يطلب الزنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلب منه أن يسمح له بالزنا، يقول أترضاه لأختك؟ فيقول لا 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 يرضاه لأختي، لا يرضاه لأختي، وما في جعبتي عن الغيرة عن النساء كثير، لكنه سيكون بإذن الله تبارك وتعالى حديثا مرتبا بأدلة من الواقع المرير وبمطابقة لما كان عليه سلف الأمة، لننظر أين نحن من سلف الأمة، وأين نحن من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأين نحن من الذين طهرهم الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يستر البيوت وأن يسترنا حتى نلقاه، وأن يسترنا في دار الدنيا، وأن يسترنا في قبورنا، وأن يسترنا يوم العرض عليه تبارك وتعالى. يقول أحد التابعين احذر غيرة الله، لأن الله لا يحب أن يرى في قلب عبده غيره أو يرى في قلب عبده سواه. احذر غيرة الله، لأن الله جل وعلا يريد ألا يرى في قلبك غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يغار عليك أن تقع في المعاصي فيحذرك ويبين لك، والصحابة كانوا يفتدون رسول الله بأنفسهم وبمالهم وبجاههم وبكل ما يملكون في الدنيا، وكلنا يعلم القصة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وكان من يحدثه رجل من الكفار، وكلما رفع يده ليضع يده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم وجر رجلا ملسما يطرق على يده، يقول له شيل ايدك، لا تضع يدك على لحية رسول الله. وتكرر الأمر مرة بعد مرة، فقال من هذا؟ قال فلان ابن أخيك. قال يا غدر ما زلت أسدد في غدراتك، في القتل اللي انت قتلته والدم اللي انت تركته، لكنهم عندما آمنوا صدقوا مع الله جل وعلا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا وما غيروا وما تركوا شيئا من أمر الله إلا وكانوا يقولون سمعا وطاعة لأمر الله ولأمر رسوله، فلا يريدون أن تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم كلمة. عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رجل مؤمن، عندما كانوا في الغزوة قال عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ووصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم بذلك ولده، فاختزن الأمر في نفسه. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. علم النبي بذلك وعادوا، وأراد كثير من الصحابة أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول، فجاء ولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على مدخل المدينة وأقسم بالله على أبيه ألا يدخل المدينة حتى يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبوه، لا طاعة لمخلوق في معصية الله جل وعلا، ولا أمر يقدم على أمر الله ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، كتب الله جل وعلا في قلبه الإيمان فصدق مع الله جل وعلا. فما دخل الرجل المدينة إلا بعد إذن رسول الله، وذلك منعا من ابنه، ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كنت يا رسول الله قاتله، يعني لو عاوز تقتله أنا اللي أقتله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، رحمة بالولد وتركا للأمر الله جل وعلا، وحتى لا يشاع أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل من أصحابه، لأنه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فغيرة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة أنه كان سببا، لأن الله قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى أمرا فيه خير إلا ودلك عليه من محبته لك ومن الغيرة عليك. يمر على المرأة وهي تبكي على قبر ولدها والحديث في الصحيح، فيقول: يا أختاه اصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، أنت مش عارف النار اللي في صدري قد إيه. فمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم، فقال رجل: كيف تقولين هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فجرت خلفه قالت: يا رسول الله، والله ما أعرفك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، أنا ملك لله، أنا عبد لله، وإنا إليه راجعون، وإنا إليه راجعون. أنت عبد ملك لله جل وعلا، ما خلقك في الكون إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. معنى هذا أن الله جل وعلا يغار عليك، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يغار عليك، من أجل ذلك أمرك بكل خير وأبعدك عن كل شر. والصحابة كانوا يغارون على دين الله وعلى رسول الله، وأبو بكر في الغار، وأبو بكر رضي الله عنه وعن صحابة النبي أجمعين رغم أنف الحاقدين فهم سادة الأمة الذين قال الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول يا رسول الله، عندما كان يمشي أمامه ويمشي خلفه ويمشي عن يمينه ويمشي عن يساره، فبيقول له للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له يا أبا بكر، يعني أنت عمال تمشي في كل اتجاه ليه؟ قال يا رسول الله، إن مت أنا فأنا رجل، أنا واحد، وإن مت أنت فأنت أمة، أمة بأكملها. والصحابة في أحد عندما عادوا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، ماذا فعلوا؟ قال أحدهم ارجعوا فموتوا على ما مات عليه. وسعد عندما قتل قال أقري الأنصار مني السلام وقل لهم أنه لن يسامحهم أمام الله جل وعلا إن خلص إلى رسول الله أحد. وفيهم عين تطرف، يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم أي أذى، ويبنى للنبي صلى الله عليه وسلم العريش في بدر، ويقف الحراس عنده حتى لا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة. وخبيب عندما أرادوا قتله قالوا أترضى أن يكون محمدا في مكانك وتصاب أنت بشوكة؟ أترضى أن يكون في محمد صلى الله عليه وسلم في مكانك وتكون آمنا في بيتك ومالك وأولادك؟ إيه رأيك؟ ترضى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مكانك وانت تطلع كده معافى؟ قال لا، لا والله لا أرضى أن أكون آمنا في بيتي ومالي ويصاب النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة في قدمه. يا أمة محمد، أوعيتم لما قال هذا الرجل؟ لا أرضى أن أكون آمنا في بيتي ومالي ويصاب محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة في قدمه. كيف حال الأمة الآن والنبي صلى الله عليه وسلم يتهم بما يتهم، سواء كان ذلك من أعداء الدين أو ممن ينتسبون بالأسماء إلى الدين؟ أسأل الله جل وعلا أن يقطع لسان من كتب كلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبتلي من كتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة في عرضه أو في نفسه أو في ماله أو في جاهه أو في شيء من سنته، أن يبتليه الله جل وعلا بمرض لا ينجو منه إلا بالموت، ويحاسبه الله بين يديه إن لم يتب ويعود إلى الله جل وعلا. أقول أيها الأحبة، إن جاءت الطعنة من عدو فإنها متوقعة، لكنها تأتي من بيننا. يهان النبي صلى الله عليه وسلم من بيننا، فنكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء لا ترضي رب الأرض والسماء، ومع ذلك يكرمون ويرفعون، لا لشيء إلا لأنهم هانوا النبي صلى الله عليه وسلم. والله قد تكون رفعة في الدنيا في مالهم أو في جاههم، لكنها حسرة وندامة وذل بين يدي المولى تبارك وتعالى. فالذي لا يقبل أن يشاك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة في قدمه وهو يقتل، ولا فكاك من القتل، ولو أنه قال كما قال عمار بن ياسر فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسوء وعاد فقال كيف تجد قلبك، انت عامل ايه؟ قال مؤمن يا رسول الله، قال إن عادوا فعد. لو قال خبيب قد يكون هذا فيه نجاة، لكنه لم يرضى النجاة حتى وإن كان بشوكة في قدم رسول الله. لا إله إلا الله، أمة يهان حبيبها ونبيها بهذه الصورة وهي تغني وترقص، أمة ملئت قنواتها بكل عري وبكل دعوة إلى الإباحية، إلا ما أكرمنا الله جل وعلا به من القنوات التي تدعو إلى دين الله، ولا تدافع عن رسول الله بكلمة واحدة. كيف تنجو أمة هانت نبيها، أو كانت تسكت وتقر بمن هان نبيها ولا تتكلم؟ مش فاضيين، والله احنا مش فاضيين. أقول أيها الأحبة، الوقت قد مر من بين أيدينا وانتهت الساعة الممنوحة لنا، لكني أقول أننا نحتاج لأن يكون الله ورسوله أحب إلى قلوبنا مما سواهما، وأن نحب لله وأن نكره لله، وأن تكون الدنيا كلها لا تساوي بين أيدينا شيء، إذا كان الله جل وعلا وإذا كان دينه يسب في ليل وفي نهار، ويتطاول كل ناعق على الله وعلى رسوله وعلى دينه، بل وتطاول على الأمة بأسرها، لأننا هان الله علينا فأهاننا على الخلق. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الرجل لم يرضى بكشف وجه امرأته ويتصدق بما أرادوا، والمرأة تبرئ زوجها لأنه لم يرضى بكشف وجهها، ومع ذلك يكون لنا لقاء عن الغيرة عن الأعراض في لقائنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين والنجاة من النيران والفوز بالجنان ومرافقة النبي العدنان. اللهم إنا نسألك مغفرة تمحو بها الذنوب وتستر بها العيوب وتقبضنا بها إليك وأنت راض عنا. ارحم اللهم مضافنا وتولى أمرنا واحسم فروجنا واحفظ ألسنتنا وغض أبصارنا وانصر جندك الموحدين في كل مكان. انصر جندك في غزة وفلسطين والشيشان. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اجعلنا اللهم لديك من المقربين. ارحم آباءنا وأمهاتنا. ارحم آباءنا وأمهاتنا. نور اللهم عليهم قبورهم. اللهم إنا نسألك أن تجعل ما نقول ونسمع في ميزان حسناتنا يوم نلقاك. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، أسأل الله أن يجمعني وإياكم في طاعته، وأن يجعل ما نقول ونسمع خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به رفعة في الجنان، وأن يجنبنا به وساوس الشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.